السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول كتاب الحيل، وهي من المسالك التي يسلكها الشيطان ويضل المكلفين عن طريق الله المستقيم. وبعد أن ذكر الإمام بعض الأمثلة وكيفية الرد عليها، انتقل إلى أمر آخر، وهو ما يتعلق ببعض الشبهات التي يثيرها أرباب الحيل للاستدلال على مشروعية الحيل وأنها ليست مخالفة لشرع الله. فقال: وأما قوله تعالى لأيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فمن العجب أن يحتج بهذه الآية من يقول إنه لو حلف ليضربنه 10 أصوات فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه. هذا قول أصحاب أبي حنيفة ومالك وأصحاب أحمد. وقال الشافعي: إن علم أنها مسته كلها بر في يمينه، وإن علم أنها لم تمسه لم يبر، وإن شك لم يحنث. ولو كان هذا موجبا لبر الحالف لسقط عن الزاني والقاذف والشارب بعدد الضرب، بأن يجمع له 100 صوت أو 80 ويضرب بها ضربة واحدة، وهذا إنما يجزئ في حق المريض كما قال الإمام أحمد في المريض عليه الحد: يضرب بعثكال يسقط عنه الحد. طيب، اكتب عندك في ورقة. تفضل يا شيخ. يا أخوان، أخوكم ياسر جايب أقلام بالزيادة وورق، جزاه الله خير. من أراد يا أخوان، أخبار من سبقنا. تنقسم باعتبار ورودها إلينا إلى 3 أقسام: أخبار من سبقنا تنقسم باعتبار ورودها إلينا إلى 3 أقسام. القسم الأول: ما جاء ذكره في الكتاب وصحيح السنة. ما جاء ذكره في الكتاب وصحيح السنة، كقصة البقرة وكقصة الهدهد ونحوها. وكقصة الأبرص والأقرع والأعمى. القسم الثاني: ما صحت نسبته إلى قائله غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وسلم. ما صحت نسبته إلى قائله غير الله عز وجل وغير النبي صلى الله عليه وسلم، كالصحابي أو التابعي. الثاني، القسم الثاني: ما صحت نسبته إلى الله، إلى ما صحت نسبته إلى غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وسلم، كالتابعي أو تابع التابعي. القسم الثالث: ما لم تصح نسبته إلى أحد. ما لم تصح نسبته إلى أحد، فهذا من القول على الله بغير علم، وهو المعني بقول شيخ الإسلام، وهو المعني بقول شيخ الإسلام: والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز. القسم الثالث ما لم تصح نسبته إلى قائله، يعني لا نعرف له قائل، فهذا محرم وهو من القول على الله بغير علم، وهو المعني بقول شيخ الإسلام والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز لأنه من القول على الله بغير علم. وينقسم أخبار من سبقنا باعتبار موافقتها لشريعتنا أو لا إلى ثلاثة أقسام. تنقسم أخبار من سبقنا باعتبار موافقتها لشريعتنا إلى ثلاثة أقسام. هو ده المايك اللي احنا بنقرأ عليه كل مرة؟ تأكد؟ ها؟ تنقسم أخبار من سبقنا باعتبار موافقتها لشريعة الإسلام أو عدمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما جاء في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا ما يوافقه، ما جاء في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا ما يوافق حكمه يجب العمل به لأنه جاء في شرعنا ما يوافق، يجب العمل به لأنه جاء في شرعنا ما يوافق. القسم الثاني ما كان في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا ما ينسخ، ما كان في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا ما ينسخ حكمه لا يجوز العمل به، لا يجوز العمل به. مثال ذلك صناعة التماثيل في شريعة نبي الله سليمان، صناعة التماثيل في شريعة نبي الله سليمان، قال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، قال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. القسم الثالث ما كان في شرع من قبلنا، ما كان في شرع من قبلنا ولم يأت في شرعنا ما ينسخه ولا يوافقه، ما كان في شرع من قبلنا ولم يأت في شرعنا ما يوافقه ولا ما يخالفه حكمه الراجح من أقوال أهل العلم لا يشرع العمل به، الراجح من أقوال أهل العلم لا يشرع العمل به. مثال ذلك إجابة أحد الوالدين أثناء صلاة النافلة أو الفريضة، إجابة أحد الوالدين أثناء الصلاة في الفريضة أو النافلة. دليل ذلك قوله تعالى، دليل ذلك قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. اتضحت يا اخواننا اخبار من سبقنا تقسيمتها الاثنين، يبقى اصبحت بناء على ذلك سته اقسام. شرع من قبلنا باعتبار وروده الينا وباعتبار مشروعيه العمل به او عدم المشروعيه او باعتبار موافقته ومخالفته لشريعتنا عباره عن سته اقسام. المهم في القسم الثالث من التقسيمة الأولى، وهو إيه؟ شرع من قبلنا يأتي ولم يعلم له قائل، فهذا كما قلنا لا يجوز ذكره ولو من باب الاستئناس أو من باب مثلا التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، لا يجوز يا أخوانا، لأن القاعدة العامة كما قالها شيخ الإسلام رحمه الله: والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأن هذا يعني يفتح بابا للشر يتقول الناس ويقولون ويأتون بكلام ليس له سند من الصحة وليس له في الحقيقة قائل. نرجع للكتاب، يقول: واحتج بما رواه عن أبي أمامة ابن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رويج ضعيف مخدج، فلم يرعى الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها. قال: فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الرجل مسلما. وكان ذلك الرجل، أي رجل يا مصطفى؟ اللي هو الايه؟ الرجل المريض الضعيف الذي كان يخبط بالجاري. وكان ذلك الرجل مسلما، فقال: اضربوه حده، اي اقيموا عليه الحد. وكما هو معلوم ان اقامه الحدود من اختصاص ولاة الامور او من ينيبهم او من يوكلهم، اما اقامه الحدود موكول لاحاد الرعيه هذا ليس من دين الاسلام. فقال: اضربوه حده. طيب، حد الزاني الغير محصن كم؟ حد الزاني الغير محصن كم؟ ها؟ فضل شيخ احمد، 100 جلد. ما معنى غير محصن؟ ها؟ كلام مش منضبط. لما اقول المحصن من لم يتزوج، ده كلام واحد على المصطبة. قول يا طيب، نفس كلام مصطبة بالضبط. تفضل يا شيخ احمد.
المحصن الذي تزوج حتى وان طلق او ماتت زوجته او
زوجها. انتقلنا من المصطبه للمصطبه. تفضل يا شيخ محمد.
لو جمع مره واحده،
يبقى كل من سبق له وطء في نكاح صحيح انتبه. اما كلمه تزوج ممكن يكون عقد، يبقى كل من سبق له وطء في نكاح ايه؟ صحيح. هذا هو الايه؟ المحصن. كذلك المراه هي كل من وطئت بنكاح صحيح ولو مره واحده. انتبهوا يا مشايخ، دي ضوابط ما تعديش على حد. انتبه يا محمد. فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه اضعف مما تحسب، لو ضربناه 100 قتلناه. فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه ضربة واحدة. ففعلوا. فهذين الدليلين، ده قصة أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقصة هذا الرجل مما اتكأ عليها أرباب الحيل لترويج حيلهم وإسقاط النصوص الشرعية والحدود وتحليل ما حرم الله. فضل. نعم نعم. يسأل أخونا أكرمه الله عن تغريب سنة. المراد بالتغريب في الصدر الأول له معنى، وفي وقتنا الحاضر له معنى. أما في الصدر الأول فكان يحمل من بلده إلى بلد أخرى ويترك هناك ولا يرجع إلى بلده إلا بعد أن يأذن له ولي الأمر. أما في وقتنا الحاضر فهو السجن. وثبت في الحديث في قصة أبي هريرة المشهورة عند علماء الحديث بقصة العسيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: على ابنك جلد 100 وتغريب سنة. وثبتت في السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلد ولم يغرب. ومن أجل هذا ذهب أهل العلم، وهو المعتمد وهو اختيار بعض المحققين كشيخ الإسلام، إلى أن التغريب يرجع لرأي الإمام، فهو من التعزير وليس من الحد. فإن تراءى للإمام أن يغربه له ذلك، وإن تراءى ألا يغربه ويكتفي بالحد له ذلك. ولكن يكاد أن يكون هناك اتفاق بين أهل العلم أن التغريب يشمل الذكور ولا يشمل الإناث. واضح يا شيخ؟ طيب. طيب يقول: وأما قصة أيوب عليه السلام فلها فقه دقيق، فإن امرأته كانت لشدة حرصها على عافيته وخلاصه من دائه تلتمس له الدواء بما تقدر عليه، فلما لقيها الشيطان وقال ما قال أخبرت أيوب عليه السلام بذلك، فقال إنه الشيطان، ثم حلف لئن شفاه الله ليضربنها 100 صوت. هنا يا أخوانا أهل السنة والجماعة باب الغيبيات عندهم باب واحد، أهل السنة والجماعة باب الغيبيات عندهم باب واحد. ما المراد بهذا الكلام يا شيخ حسام؟ أحسنت، أن أي أمور غيبية موقوفة على الإيه؟ على النص. فهنا في قصة نبي الله أيوب مع زوجه نقف على النص الوارد. ما الذي حدث من امرأته مع الشيطان أو من الذي حدث من الشيطان معها لا ندري. ما الذي فعلته هذه المرأة حتى يقسم نبي الله أيوب أن يضربها 100 صوت لا ندري، نقف عند هذا. أيضا نبي الله أيوب بنص الحديث مكث في البلاء 18 سنة وكان يعجز عن الحركة، أكثر من ذلك لا نتكلم. أما ما يشاع بأن فيه وفيه وأن امرأته فعلت كذا وباعت شعرها إلى غير ذلك من هذا التخريف وهذا الهراء، هذا لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، لأن باب الغيبيات عند أهل السنة والجماعة باب إيه؟ واحد، يقتصر فيه على الإيه؟ على الدليل الوارد. وبناء على ذلك أخي المسلم لا تغتر بما ينقل أو بما كتب في بعض كتب التفسير، لأن هؤلاء القوم أكرمهم الله ورحمة الله عليهم كالإمام ابن جرير شيخ المفسرين والذي اختصر كتابه اختصارا طيبا مباركا الإمام ابن كثير، هذان الرجلان وغيرهما من أئمة السنة حينما ينقلون تفسيرا يسندون القول إلى قائله، وبناء على ذلك كون أنه أسند القول إلى قائله فقد برئ من عهدة النقل. أنت بقى ترجع وتنظر إلى السند أو تنظر إلى من نظر إلى السند وحكم عليه بصحة وضعف. أما أننا نتكلم في غيبيات في قصة نبي الله أيوب مع زوجه أو قصة نبي الله لوط إلى غير ذلك بدون سند وبدون دليل، هذا ليس من دين الله، وهذا مخالف لشريعة الله ومخالف لهدي سلفنا الصالح. يقول: فقال إنه الشيطان، ثم حلف لئن شفاه الله عز وجل ليضربنها 100 صوت. فكانت معذورة محسنة في شأنه ولم يكن في شرعهم كفارة، أي كفارة الأيمان لم تكن في شرعهم، فإنه لو كان في شرعهم كفارة لعدل إلى التكفير ولم يحتد إلى ضربها، فكانت اليمين موجبة عندهم كالحدود، وقد ثبت أن المحدود إذا كان معذورا خفف عنه بأن يجمع له 100 شمراخ أو 100 صوت فيضرب بها ضربة واحدة. وامرأة أيوب كانت معذورة لم تعلم أن الذي خاطبها الشيطان وإنما قصدت الإحسان فلم تكن تستحق العقوبة، فأفتى الله سبحانه وتعالى نبيه أيوب أن يعاملها معاملة المعذور، وهذا مع رفقها به وإحسانها إليه، فجمع الله بين البر في يمينه والرفق بامرأته المحسنة المعذورة التي لا تستحق العقوبة. فيه أمر أود أن أذكر به إخواني عند النقاش مع المخالف، وهو ابتداء اتفق أنت والمخالف أن الله عز وجل لم يشرع إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، ويدخل في تشريع الله ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك عند الكلام مع المخالف كن حريصا غاية الحرص، طالما أنك على الحق ولك سلف فيما تقول، أن تجعل المخالف يصطدم مع النص مباشرة. بمعنى إيه؟ إحنا بنقول أن ما فعله نبي الله أيوب ما خرج عن التشريع قيد أنمنة. الله عز وجل هو الذي أفتى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. الله هو الذي أفتى، فليس لنا دخل في هذا الأمر. وهذه من قضايا الأعيان التي لا تعمم. لذلك عند الكلام مع المخالف حاول جاهدا أن يكون كلامك بالنصوص المحكمة التي ليست من المتشابه والمعنى فيها واحدا. فإذا اعترض عليك المخالف قل له: اعترض على الشرع، اعترض على المشرع، اعترض على الله، اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه مهما كان متفلتا مبتدعا خبيثا، من العزيز إن شئت قل من المحال أن يعترض صراحة على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الله عز وجل. وهذا لا يحدث إلا يعني إلا من استحكم الكفر في قلبه وخرج الإيمان من قلبه، كما حدث مع عمرو بن عبيد لما قال: ولو سمعت حديث الصادق المصدوق من النبي صلى الله عليه وسلم لرددته عليه. هكذا قال عمرو بن عبيد، نقل عنه الذهبي في السير، وقال: لو سمعته من الله لقلت له ما هكذا أخذت علينا الميثاق. يبقى هذا خلاص انتهى أمره. لأن كثير من الناس إذا يعني جعلته أو تلزمه بأن كلامه يلزم منه اعتراض على النص مباشرة واعتراض على حكمة التشريع، ممكن يتقهقر ويفق من غفوته. كون أنه لم يفهم حكمة التشريع لا يلزم من ذلك أن التشريع غير حكمة. لا، كل التشريعات لها حكمة معينة. فربنا تبارك وتعالى هو الذي أفتى نبيه أيوب أن يفعل هذه الفعلة. كون بقى أن العلماء اجتهدوا وقالوا أنها كانت معذورة أو محسنة في شأنه، نعم هذا وارد، ولكن لنا أن الله عز وجل هو الذي أفتى. وكما تعلمون أن الفرق بين قضايا العموم وقضايا الأعيان هو إن طبقنا قضايا الأعيان يلزم منه إبطال قضايا العموم. تاني يعني العلماء والإمام القرافي لما جه يفرق بين عموم الأمر وبين أن هذا الأمر قضية عين، قال إن قضية الأعيان أو قضايا الأعيان بتخالف عموم النصوص. ففي هذه الحالة إحنا بين أمرين: إما أن نقول أن هذا الأمر قضايا عين يعني لا يتعدى هذا الشخص، وإما أن نعمم الذي حدث مع الشخص بعينه يترتب أو يلزم ويترتب على التعميم إبطال النصوص. مثال ذلك عشان بس تفرق بين قضايا العين وقضايا الأعيان وبين عموم النصوص الشرعية، بنقول تاني: لو قلنا لا يوجد قضايا أعيان سيلزم من ذلك إبطال النصوص. المثال المشهور أول قصة سالم مولى أبي حذيفة مع زوجة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. والحديث في الصحيح، ورواية الإمام أحمد قالت إنه كبير، إنه له لحية وشارب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرضعيه تحرمي عليه. فالعلماء المحققون قالوا إن دي قضايا أعيان. قضايا أعيان يعني تخص سالم وتخص سهلة وتخص أبي حذيفة، لا يتخطى الحكم إلى غير هؤلاء الثلاث. طيب لما قلت بذلك؟ لأننا إن لم نقل بذلك وعممنا الحكم لكل الناس سيترتب عليه إبطال كثير من النصوص، وهذا مما تأباه الشريعة. تفصيل ذلك: لو قلنا بجواز الرضاع من الكبير من أي امرأة حتى لو طعن في السن، يترتب على ذلك إبطال النصوص الشرعية الآمرة باحتجاب المرأة الأجنبية من الرجل الأجنبي. مضبوط؟ لأن الله عز وجل لما قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وسمى غير الذي سمى ممكن أن يرضع لعموم النص فسيرى ما أمر الله بستره وهذا محرم. فمن خلال هذا اللزوم المخالف للنصوص قضى العلماء أن قضايا الأعيان لا تعمم بل تقف عند من أبيح له أو من أذن له. كذلك في قصة خولة بنت مالك بن ثعلبة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه اللي هو الظهار، وكان الظهار عند العرب قبل التشريع أشد أنواع الطلاق. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه وأنزل الله عز وجل الكفارة وكان في تطبيق هذا الحكم على كل الناس ليس فيه لوازم فاسدة، قلنا أن هذا الأمر وإن كان نزل في قضية عين غير أن حكمه إيه يعمم. عشان كده القاعدة العامة العبرة بعموم اللفظ لا إيه لا بخصوص السبب، ما لم يترتب على التعميم لوازم فاسدة أو محاذير شرعية أو إبطال لبعض النصوص. واضح يا أخوانا؟ اتفهمت؟ يبقى بناء على ذلك لو إحنا قلنا أن كل من حلف أن يضرب امرأته 100 صوت واحتد بما فعله نبي الله أيوب ستبطل العقوبة، ما خلاص بقى انت احتجيت. يبقى بناء على ذلك جاهز عندك شمراخ او عثقال من الـ من الـ من الـ 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 النخل فيه 100 شمراخ اللي هي باللغة بتاعتنا الصباط، فيها 100 عود عينها عندك في البيت بقى، وكلما تخطئ المرأة خطأ وتقسم ان تضربها 100 أو 200 انزل عليها هذا الشمراخ. يبقى كده لن يتحقق زجر ولن تتحقق عقوبة، عملا بماذا إيه؟ بظاهر قصة نبي الله أيوب مع أنها قضايا أعيان. يبقى نخلص من ذلك أن قضايا الأعيان نميز بينها وبين عموم النصوص أنه إذا قلنا بعموم قضايا الأعيان يلزم منه لوازم فاسدة ويلزم منه إبطال العمل بكثير من النصوص. فهمت يا أخوانا؟ واضحة يا مشايخ؟ طيب يقول فظهر موافقة نص القرآن في قصة أيوب عليه السلام لنص السنة في شأن الضعيف الذي زنى فليتعدى بهما عن محلهما. هذا الرجل في قصة الرجل اللي هو المريض هي صحيحة، نص على تصحيحها العلامة الألباني في السلسلة، قصة صحيحة يبقى قضايا عين. وفي القصة دليل أيضا على أنه لا يؤمن قط أن يخلو رجل مع امرأة مهما كبر سنه وكبر سنه، مهما كانت دميمة وقبيحة وهو مثله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. لذلك انظر يقول كان رجل، يعني يقول لو حملوه لتفسخ، يعني تخيل كده لو حملوه لتفسخ وخرجت أوصاله بعضها من بعض ولو ضربوه 100 لمات، ومع ذلك بمجرد أن خلى بالمرأة تمكن من إتيانه. يعني تجد إن الفعل يتعارض تمام المعارضة مع حالة الرجل، ولكن هكذا الشيطان. ورحمة الله على إمام التابعين وسيدهم سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، كبر سنه وقال إني إحدى عيني لا أرى بها والأخرى أعشو بها وصاحبي أصم وأعمى وما أخشى على نفسي إلا من النساء. أنتم متخيلين يا أخوان؟ يعني ذكر 3 علل الواحدة تكفي، إحدى عينيه لا يرى بها والثانية يعشو إذا دخل الليل لا يرى مطلق وصاحبه أصم وأعمى كبر سنه وضعف ومع ذلك ما يخشى على نفسه إلا من النساء. يبقى بناء على ذلك مسألة بقى طالما فيه أمن وفيه قناعة والرجل متزوج وليس هناك غضاضة أن يختلي بامرأة، هذا كلام باطل وهذا من مداخل الشيطان. يقول: فإن قيل فقولوا هذا في نظير ذلك ممن حلف ليضربن امرأته أو أمته 100 وكان معذورين لا ذنب لهما، إنه يبر بجمع ذلك في ضربه 100 شمرة. قيل: قد جعل الله له مخرجا بالكفارة، ويجب عليه أن يكفر يمينه ولا يعصي الله بالبر في يمينه هنا، ولا يحل له أن يبر فيها، بل بره فيها هو حنثه مع الكفارة، ولا يحل له أن يضربها لا مفرقا ولا مجموعا. فإن قيل: فإذا كان الضرب واجبا كالحد هل تقولون ينفعه ذلك؟ قيل: إما أن يكون العذر مرجو الزوال كالحر والبرد الشديد والمرض اليسير، فهذا ينتظر زواله ثم يحد الحد الواجب، كما روى مسلم في صحيح عن علي بن أبي طالب أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، اتركها حتى تماثل. أسأل وأعيد الحديث قبل السؤال. عن علي بن أبي طالب أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، يفهم من ذلك أنها زنت بعد إحصان، وعقوبة الزنا بعد إحصان ما هي؟ فكيف هنا الجلد؟ أجب. نعم نعم. طيب، والحرة جلدها ماذا؟ حدها ماذا؟ الرجم. وما نصف الرجم؟ من قال هذا؟ أنت قلت إن حد الأمة نصف حد الحرة، أصبت الصواب، ولكن نريد أن نطبق الجلد كيف ينصف والموت كيف ينصف حتى تقول 100 جلدة. جوابك صحيح ولكن أريد الدليل. ها الجواب يا أخوان: الإجماع منعقد على أن حد الأمة إذا زنت وهي محصنة 100 جلدة، وإن زنت وهي بكر 50 جلدة. أيضا في الحديث احتمال آخر، في الحديث احتمال آخر، لابد أن نفهم النصوص باحتمالاته. يحتمل أن هذه الأمة زنت وهي بكر فحملت من الزنا، فلما علم أمرها وضعت، فلما أرادوا أن يجلدوها كانت نفاس من وضع من زنا، يبقى وقعت في الزنا وهي بكر ولا هي ثيب؟ بكر. الاحتمال هذا وارد والاحتمال هذا وارد. اتفهمت يا أخوانا؟ تفضل. ما هو هنا لم يحدد العدد، ولا حدد العدد هنا؟ لعله حدد ولم أفطن. حدد. قل بالك شيخ محمد. يبقى إذن قصة أيوب نبي الله مع زوجه وقصة الرجل السقيم الذي زنى ليس فيها استدلال لأهل الحيل على مشروعية الحيل. وأما حديث بلال في شأن التمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، فقال شيخنا أي شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقول التي ليست مقصودة لوجوه. الحديث كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد ثمرا في بيته، تمر برني، وهو نوع من أنواع التمور الجيدة، فسأل بلال بن رباح: من أين هذا؟ فقال له بلال بن رباح: بعت صاعين من تمرنا بصاع من هذا التمر لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم، أي لتأكل. وكان التمر عند بلال أي عند النبي صلى الله عليه وسلم تمرا خليطا، مخلط من أنواع وليس بجيد. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا من بلال قال أوه يا بلال، عين الربا. أوه كلمة توجع. ثم قال عين الربا. طيب ما العمل إذن؟ التمر الذي عندنا رديء ونريد أن نأتي لك بتمر جيد يتناسب مع منزلتك، ماذا نصنع إذن؟ انظر إلى الحل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيع تمرنا بشيء آخر بدراهم، ثم اشتري بالدراهم هذا التمر. إخواني معشر المسلمين، من ظن أن المسألة هي هي يكفيه من الشر أنه يعارض ظاهر النص. يعني بالضبط كده، أنا معي ذهب قديم أريد أن أستبدله بذهب جديد، الشرع المطهر أمرني أن أبيع ذهب القديم، أبيعه بفضة ولكن يدا بيد، التفضل جائز، أبيعه بأوراق نقضية ولكن يدا بيد، والتفضل جائز، ثم أشتري بالأوراق النقدية أو بالفضة الذهب الجديد. فمن قال هي هي نقول له ما قولك؟ علمك الله في رجل يريد ذرية، عاوز يخلف، فوجد عنده وسيلتان. الوسيلة الأولى أن يتقدم إلى ولي أمر الفتاة ويصدقها ثم ينكحها ثم يأتيها فيقدر ربنا عز وجل بينهما الولد، والشرع أباح له أربع في وقت واحد. فإن يعني تقاعصت إحداهن عن الإنجاب لعلة له أن يسرحها ويأتي بغيرها ما دام حيا، يعني له أن يتزوج بمئة امرأة بألف امرأة طالما فيه نفس. وبين رجل آخر قال لا، لا أسلك هذا المسلك، وعند النساء كثيرات، سأقترب من كل امرأة وأعطيها مال وأطأها يعني زنا وتنجب لي الأولاد. ما الفرق بين هذا وهذا؟ سيقول هذا الأول مشروع بإذن الشرع والثاني محرم. كذلك بيع الذهب بالذهب مع التفاضل تماما شأنه كشأن الزنا، وبيع الذهب بشيء آخر يدا بيد شأنه كشأن النكاح المشروع. هذه مثل هذه، اتفهمت؟ عشان كده كثير من الناس في مسألة بيع الذهب بيبدأ كده يعني يبحلق عينه ويفغر فاه ويقول ما الفرق هي هي. قل له إذن ما الفرق بين رجل يريد أن يكون من أثرياء العالم فشرع في التجارة في المخدرات والتجارة في الرقيق إلى غير ذلك، فتجمعت له أموال ضخمة في سنوات معدودة، وبين رجل آخر أراد أن يعمل ويكد ويعرق ويشتري ويتاجر فيما أحله الله وتجمعت له أموال ولكن بعد فترات طويلة. ما الفرق؟ يقول هذه مشروع وذلك غير مشروع. ما الفرق بين هذا وهذا؟ أنتم معي أخوانا؟ لأن حديث بلال بن رباح بيتكئ عليه بعض المبتدع في تحليل ما أحرم الله عز وجل. يقول نعم، احنا قلنا الذهب والفضة والأوراق النقدية والتمر والشعير والبر والملح وما اتفق معها في العلة، وهي الطعمية والاقتياد والكيل. اللي هي الفلوس، الفلوس بلغة العامة اللي هي الأوراق النقدية، فئة 200 جنيه، فئة 50، الريال، الدينار، الليرة، دي اسمها الأوراق النقدية. ما احنا قلنا هنا طالما عملة كل بلد ستعتبر جنس، هنقول الجنيه المصري جنس والجنيه الليبي جنس والجنيه السوداني جنس، فيجوز عند اختلاف الأجناس التفاضل دون النساء. يعني انت معك جنيه ليبي وانا معايا جنيه مصري، قلت لي اشتري الجنيه الليبي، قلت والله هشتري الجنيه الليبي منك باتنين جنيه مصري، خلاص فضل معك خمسة جنيه، فضل خد العشر جنيه يدا بيد. يبقى يجوز التفاضل ولكن لا يجوز النساء. ما معنى النساء يا صبري؟ ها؟ التأخير أو التأجيل. معايا يا شيخ؟ واضحة؟
يعني بعد ذلك الواحد ما ينفعش يشتري الذهب
أعد علي وأفصح حتى أفهم. أعد علي. لا فهمني بالضبط إيه اللي بيحصل. ها يا محمد. نعم. نعم. أيجوز أم لا يجوز؟ طيب. نوضح هذه المسألة نظرا لانتشارها في الواقع. كويس. نتفق ابتداء أن الذهب جنس والفضة جنس والجنيه المصري جنس والريال السعودي جنس وهكذا. اتفقنا؟ يبقى أجناس إيه؟ مختلف. القاعدة بتقول إيه؟ وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. دي القاعدة. إذا اختلف الجنسان معايا فيض حل التفاضل دون النساء. يعني جنس وجنس يجوز التفاضل. يبقى أنا دلوقتي يا أحمد يا ابني أنا بشتري معايا ذهب، بشتري من أخينا أبي صهيب ريال سعودي، يبقى جنسين ولا جنس واحد؟ ها؟ جنسين. ولكن اشترك في العلة. اشترك فين؟ في العلة اللي هي الثمنية. يبقى في هذه الحالة النصوص الشرعية دلت على مشروعية التفاضل، يعني أحد البدلين أكثر أو أقل من الآخر، ولكن دلت النصوص على حرمة التأجيل، أي تأجيل أحد البديلين عن وقت العقد. يبقى أنا معايا ذهب، ببيع ذهب، وأخويا جاي يشتري مني ذهب بريال سعودي وجايب ريالات، هنا التفاضل جائز. يعني جرام الذهب بعشرة ريال أو جرام الذهب بمعشر ريال، مفتوح التفاضل، ولكن خد ذهبك أعطني ريالاتي في نفس المجلس. يبقى تم التأجيل، دخلنا فين؟ في الربا. ولكن خد بالك هنا إيه؟ اشترك فين؟ في العلة، واختلف في الجنس. طيب أخونا أكرمه الله رجل مثلا ما بيحبش يشيل فلوس في جيبه، معاه دفتر شيكات أو معاه فيزا كارت، كويس، فقال لي والله يا الفيزا هي حسابك كام حتى أضع في حسابك ما اتفقنا عليه من المال؟ قال له والله حسابي كذا كذا، وهم واقفين الماكينة، الماكينة جنب المحل، دخل بطريقة معينة، قال له تفضل ورقة اهي، انتقل إلى حسابك مبلغ كيت وكيت وكيت وكيت، البيع مشروع. مظبوط كده؟ علشان كده العلماء لما جوهم يتكلموا في مسألة الشيكات، معايا شيخ جمال، مسألة الايه؟ الشيكات. الشيكات نوعين في مصرنا، الشيكات نوعين، شيك مقبول الدفع وشيك مؤدى للدفع. يعني مصطفى اخويا جاء لي ايه والله ايه عاوز مبلغ من معاك، تاخد مصطفى شيك ب 10000 جنيه، بس خد بالك يا مصطفى الشيك ده هو لن تتمكن من صرفه الا بعد خمسة ايام، بعد خمسة أيام. طيب في هذه الحالة متى يحل الشيك محل الأوراق النقدية في بيع الذهب والفضة يا فياض؟ الجواب إذا كان مقبول الدفع، يعني اديته الرجل صاحب المحل، تفضل اهو الشيك، روح لأي بنك تصرفه وانت واقف مكتوب على مقبول الدفع، يسحب فورا، هذا جائز. فهمت يا اخوان؟ فهمت يا مشايخ؟ تفضل معنا. نعم. لا، هناك فرق بين ان يكون البنك ما فيش فيه فلوس، وفرق بين يكون الشيك ده، اصل الشيك ده في اسمه في الفقه الاسلامي السفتجه، اسمه هكذا السفتجه، واخد بالك؟ فكون ان السفتجه هذه مقبوله السحب والدفع هذا ما فيش فيه اشكال، كون بقى ما معوش في فلوس على ما حد يروح يجيبه ويجي، مش فيها مشكله خالص. طلعت يا اخوانا المسائل ديت، الله يبارك فيكم، المعاملات ديت ارجو ان تتقنوها جيدا، وإن أشكل عليك شيء اسأل. أيوة محمود، هذا جائز، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أخويا له عندي فلوس وأنا هو في بلاد الكويت، واخد بالك؟ قال لي: والله عاوز فلوس اللي عندك. قلت له: والله أنا معيش، هشيعك لو فين، خد منه اللي أنت عاوزه. خلاص جائز، مش في حاجة أبدا. لا، في فرق بين بيحول لريالات ومن جنيه مصري، دي غير هذه، واخد بالك؟ أنا رحت للبنك قلت له: والله الريالات دهيت أريد منك أن تشتريها مني بجنيه وتعطيها لأخويا في بلاد الواق الواق. قال لك: ماشي، أنا لي رجالتي في بلاد الواق الواق، ولكن ده كم قد إيه؟ ده 50 ريال. خلاص أنا بشتريهم منك بمئة جنيه، يبقى انتهينا، خلصنا كده. هو بقى أخذ المئة جنيه ونقلها إلى أخيك في بلاد الواق الواق، ليس فيه شيء أبدا، وإن أخذ أجرا على ذلك فليس فيه حرج. فهمت يا أخواننا المسائل ديت؟ نرجع لكلام بحديث بلال. يقول: قال شيخنا: ليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود التي ليست مقصودة لوجوه. أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبيع سلعته الأولى ثم يبتاع، اكتب جنبها كده، يعني يشتري. ثم يبتاع بثمنها سلعة أخرى، ومعلوم أن ذلك إنما يقتضي البيع الصحيح. اكتب عندك قاعدة: إذا أمر الشرع بأمر يحمل أمره على أن يأتي المكلف بالمأمور به على الوجه الصحيح. إذا أمر الشارع بأمر يحمل أمره على أن يأتي المكلف بالمأمور به على الوجه الصحيح، ودي قاعدة مهمة جدا. أمر الشارع بأمر يحمل أمره على أن يأتي المكلف بالمأمور به على الوجه الصحيح، يعني إيه؟ انتبه معي. الشارع قال لي: تزوج، هل يا ترى ممكن أحمل هذا الأمر على زواج المحلل والمحللة؟ طب أحمله على زواج المتعة؟ طب أحمله على زواج الشغار؟ أبدا. يبقى إذا أمرني الشارع بأمر يحمل على أن يأتي المكلف به على بالمأمور على الوجه الإيه؟ المشروع. يبقى لما ثم احتجوا بالحديث ده فين؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: بعت أمرنا. قال له: خلاص، ما قال له بيع تمرنا. طب بس الشارع اللي أمر وأمر بفعله، يبقى يحمل على المأمور على أن يأتي المكلف بالمأمور به على الوجه الوجه، وإلا لضاعت الأمور. الشارع قال لي: تزوج، خلاص رحت جبت واحدة مدة شهرين. إزاي؟ قال لك: ما الشارع قال لي اتجوز، والزواج المتعة نوع من أنواع الزواج، ولكنه زواج باطل. كذلك بيع تمرنا، يبقى المعني بيع تمرنا بيعا شرعيا صحيحا، ومن حمله على غير ذلك فقد أخطأ خطأ فادح. يقول: ومعلوم أن ذلك، أدي القاعدة، إنما يقتضي البيع الصحيح، ومتى وجد البيعان على الوجه الصحيح جاز ذلك بلا ريب. ونحن نقول: كل بيع صحيح يفيد الملك. اكتب عندك: والمراد بالملك هنا تملك المشتري لما اشتراه وتملك البائع للثمنين. معنا محمود؟ تملك المشتري لما اشتراه وتملك البائع لإيه؟ للثمن. ما دي اسمها إيه؟ من لوازم العقد، أو ترتب آثار العقد عليه. يقول: لكن الشأن في بيوع قد دلت السنة وأقوال الصحابة على أن ظاهرها وإن كان بيعا فإنها ربا، وهو بيع فاسد. اكتب عندك: وضابط البيع الفاسد ما نهى الشرع عنه، ما نهى الشرع عنه ويترتب عليه البطلان، ومن ربح من المتبايعين فهو من أكل الحرام. ومن ربح من المتبايعين فهو من أكل الحرام. نعم، يعني البيع فاسد، لأن الشرع نهى عنه، نهى الشرع عن بيع الخمر والخنزير والميتة والكلاب. طيب الرجل اللي بيتاجر في الخنزير ده بيربح، يأثم أولا للبيع مرتكب لكبيرة، ما ربحه من أكل الحرام. عشان لما نيجي نتكلم احنا نقول الكلام ده ليه يا محمود؟ حتى يتسنى لنا الجواب الصحيح لمن قال ماذا يفعل إذا أراد أن يتوب. يعني واحد مثلا اشترى خنزير ب500 جنيه، باعه ب600، وبعد أن باعه ب600 أراد أن يتوب، ماذا يصنع؟ الجواب يندم على الفعل ويقلع عن الدم ويعزم على عدم العود ويتخلص من 100 جنيه مش من 600، لأن 500 أصل ماليه وهو من حلال، أما ما ربحه فهو من أكل الإيه؟ من أكل الحرام. واضح يا مشايخ؟ طيب. نعم؟ أي نعم، في فرق بينهما، ولكن على وجه العموم لأن المكان مش مكان تفصيل. يقول ومعلوم أن مثل هذه لا تدخل في الحديث، ولو اختلف رجلا في بيع مثل هذا هل هو صحيح أو فاسد، وأراد أحدهما إدخاله في هذا اللفظ لم يمكنه ذلك حتى يثبت أنه بيع صحيح، ومتى أثبت أنه بيع صحيح لم يحتاج إلى الاستدلال بهذا الحديث، فتبين أنه لا حجة فيه على صورة من صور النزاع البت. قلت ونظير ذلك أن يحتج به محتج على جواز بيع الغائب أو على البيع بشرط الخيار أكثر من ثلاث، أو على البيع بشرط البراءة، وغير ذلك من أنواع البيوع المختلف فيها، ويقول الشارع قد أطلق الإذن في البيع ولم يقيده. خد بالك معي، العلماء لما جوهم يتكلموا في خيارات البيع قالوا عندنا خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب، دي اسمها ايه؟ خيارات البيع. خيار المجلس تبهيات، وخيار الشرط وخيار العيب. خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرق، حديث حكيم بن حزام، احنا في مجلس او الحاج سامي قاعدين بنشرب شاي في غرفه معانا وبنبيع وهو ونشتري، طالما المجلس لم ينعقد كلانا بالخيار، حتى لو بعت واتفقت ولكن لسه المجلس لم ينفض، قلت له حاج سامي والله معلش انا برجع في البيعه دي، فلوسك واديني بضاعتي، خلاص خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرق. طب وقع التفرق انتهى الامر، يبقى هنا خيار المجلس انقضى. طيب خيار العيب، أي إذا حدث في السلعة المبيعة عيب فللمشتري أن يرد بالعيب مهما طال الزمن، شريطة أن يكون العيب قديما مش جديد، ده اسمه خيار الإيه؟ العيب. اشترى منك فرس، بعد شهرين ثلاثة فوجئ أن الفرس أعور العيب، ذهبنا إلى الاختصاص وقال لك لا ده العور ده بقى له يجي سنة في الفرس ده، يبقى بالعيب عندك، إما أن يرد ويأخذ ما دفعه، وإما أن يقبل مع الإيه؟ مع المساومة، ده اسمه خيار الإيه؟ العيب. خيار الشرط، خيار الشرط قال له والله أنا أخذ البيعة دي يعني أفحصها لمدة أسبوع خلاص، فإن ظهر منها شيء له الرد، وإن لم يظهر ليس له شيء، وإن ظهر بعد خيار الشرط لا يعول عليه. واضح يا اخوانا الخيارات الثلاثة هذا اللي ذكره هنا الإمام ابن القيم. قال جواز بيع الغائب، بيع الغائب فيه تفصيل، معنى كلمة بيع الغائب أي انعقد البيع والمبيع غائب مش موجود، واعلموا رحمكم الله أن الحرمة تقع في أي بيع من ثلاثة أوجه، يعني أي بيع أقول عليه حرام واحدة من ثلاثة، ما همش رابع، الربا، الغرر، الجهالة. البيوع ترد وتكون باطلة بثلاثة أوجه، الربا، الغرر، الجهالة. وهناك فرق بين الغرر والجهالة. الغرر كتصرية الإبل والشاة، واحد عنده نعجة أو بقرة أو ناقة، حبس اللبن في ضرعها 4 أيام ثم ذهب بها إلى السوق، فرأى الناس ضرعها فتهافتوا عليه، بعد يومين ما فيش فيها لبن خالص، ده اسمه الغرر، أي غر المشتري، كأن يذهب إلى السوق بحمارة عرجاء ومعه منخس ينخس بها الحمارة فتسير كالريح، فلما أخذها المشتري قالت له احملني لن أحملك، واخد بالك، ده اسمه الايه؟ الغرر. يبقى البضاعة موجودة ولكنه غره به أو بيع الربا. الجهالة أن يكون المبيع مجهول، أنا ببيع لك سمك في مي أو طير في الهواء، مع إخوانا كده، ويستثنى من بيع الغائب ما كان موصوفا في الذمة وصفا دقيقا ينفي الجهالة والغرر، اللي هو بيع السلام. أقول تاني يا مشايخ معايا يا أحمد ولا عملت برق له؟ خلاص، الجهالة الغائب الأصل لا يجوز. أنا بشتري من واد محمود ابني نعجة، فين يا محمود النعجة؟ أنا أوصفها لك يا شيخ، واخد بالك؟ لا. طيب وصفها لي وصفا دقيقا كأنها، انتبه، أمامي، ولكن هذا الوصف مش موجود عند محمود، سيأتي به إلي، جائز. جائز، عاوزك تركز، أو بقولها كتير وبتشكل على البعض، بين بيع السلم وبيع ما ليس عندك، خد بالك من الاثنين، الفرق بينهم دقيق. بيع السلم بيع شيء موصوف في الذمة، يعني ملوش وجود، أي عند إيقاع عقد البيع ليس له وجود. أنا قلت لأخينا محمد ايتني بثياب، وصفت له الثياب، الوصف ده علمه أخونا محمد جيدا وهو أصلا مش موجود عنده، لسه هيجبه لي، جائز بيع السلام. ولكن هو عنده ثياب في بيتي ثم قال اشتريه مني سأصفه لك، لا يجوز، لأنه موجود بإيه؟ بعينه، لابد أن يأتي بي حتى أعينه المعاينة التامة النافية للجهالة. يبقى لابد أن نفرق بين بيع السلم وبيع شيء اللي هو موصوف في الذمة وبين بيع ما ليس عندك. تفضل. مظبوط، صح، نعم. وإيه تاني؟ يعني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، وفي نفس الوقت بيع السلم مشروع بالإجماع، وبيع السلم أبيع ما ليس عندي. ضربت لكم مثال قبل ذلك أصحاب فياض، وقلت لكم المثال ده عبارة عن أنا راجل تاجر سيارات، فجه مصطفى ابني قال لي يا شيخ أنا عاوز سيارة، ووصفها لي وصفا دقيقا إلا رقم الشاسيه ورقم الموتور، هذا بيع السلم جائز، كويس. جه وصف لي سيارة وصف دقيق، خد بالك ده كله مش عندي، وذكر لي رقم الموتور ورقم الشاسيه واتفقنا على البيع، محرم ولا يجوز، لأن هنا شيء بعينه، أما الأول شيء موصوب بالذمة. طب نفرق بينهما إزاي؟ الجواب، الموصوف في الذمة ينطبق على أكثر من نوع، والشيء بعينه لا ينطبق إلا على شيء واحد. اتفهمت؟ أعيد تاني، أعيد تاني عشان أفهمها أنا، بس أنا تفهمتها وطارق، أنتم حد زيكم، أنا أعيد تاني. أنا عندي غلة سخة مثلا، وعندي مساحة كبيرة، أخونا محمد يوسف قال لي أنا عاوز أردب غلة سخة زنة الأرداب 155 كيلو، حبة طويلة وبيضة. حاضر. الوصف ده أنا عندي 200 أرداب، الوصف ده ينطبق على أرداب واحد ولا على 200؟
على
200. أدي له أي واحد، مش فيها إشكال خلاص. ولكن أنا هو جه حدد لي قال لي فيه أرداب بغلة في كيسين اتنين، الكيس الأولاني 70 كيلو والكيس الثاني 85 كيلو، موجود عند أخوك أمير، بيعهولي. قلت له مبروك عليك، اشتري بكذا، هذا بيع ما ليس عندك. يبقى إذا وقع الوصف على شيء بعينه لا يتخطى غيره هذا بيع ما ليس عندك، وإذا وقع الوصف على أكثر من شيء هذا بيع السلام. اتفهمت؟ اتفهمت؟ أنا قلت اتفهمت؟ تقول لو ترد عليها تقول لي تقول لو سمحت اتفهمت ولا فهمت شيء؟ تفضل يا شيخ.
وصف له شيء موجود عنده ولكن ينطبق على أكثر من شيء، يعني مثلا
نعم.
وصف له قميصا وعنده مثلا ستة قميصا أو أكثر،
الوصف ينطبق على كم واحد؟
على أكثر من واحد.
جائز جائز بيع السلم، ولكن لو كان الوصف لا يتعدى شيئا واحدا اسمه بيع إيه؟ ما ليس عندك. واضح يا أخواني؟ فضل. لا يشترط. نعم لا يشترط، ولكن دعها الآن. ماشي يا أخوانا كده؟ أكمل كلام؟ إيه يا محمود؟
وصف له شيء محدد زي خمسة
شيء. نعم أعد عليه يا محمود. لا بأس، بس لا الوصف ده الضبط عندنا ينطبق على أكثر من شيء ولا ينطبق إلا على شيء واحد؟ لا يجوز. نعم لا يجوز. ما ده الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عندك. بيع السلم الوصف ينطبق على اكثر من شيء، زي ما نطلق المثال، انا عاوز عربيه تويوتا سوداء كامله جنوط مش عارف ايه فتحه سقف مواصفات. شركه تويوتا لما طلعت السياره دي طلعت واحده ولا اكثر من واحده يا حاج سامي؟ اكثر من واحده خلاص. ولكن إذا حدد العربية وتحديد السيارات في عصرنا الحاضر بعينها لا يكون إلا بإيه؟ برقم شاسيه الموتور. يبقى لو لك أنا عاوز سيارة تويوتا كتو 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 موتورها رقم كذا شاسيها رقم كذا وهي ليست عندك وبعتها له محرم. أما إذا تعدد الوصف على أشياء كثيرة البيع مشروع. تفضل يا شيخ. نعم في فرق. لا في فرق بين أنه هو يمتلك ثم يبيع، هذا لا بأس به مطلقا، ولكن باع قبل أن يتملك لا. زي ما هنا كان يطرح سؤال، أنا رجل مثلا ما بشتغلش تاجر، أنا قاعد في البيت ومعايا فلوس، كل من يريد شيئا يأتيني وأنا أشتري وبيعه له بالتقسيط بشغل فلوسي. العلماء قالوا لكي نخرج من طائلة الربا عندنا شرطين. الشرط الأول لا ينعقد البيع إلا بعد أن يشتري البائع. البنت قلت لها انا عاوز ثلاجه توشيبا 14 قدم. قلت لها حاضر ان شاء الله بكره عدى عليا اخد. بكام؟ الله اعلم. اما اشتريها الاول. حتى لو انت متعامل مع الشركه والسعر معلوم لا يحل الا بعد ان تشتريها انت. معنى كلمه تشتريها يعني جرى العرف انك اشتريتها. يبقى معناها ان انا بروح للشركه متعامل معاهم. شيعوا لي يا اخوانا 10 ثلاجات وما دفعتش ولا مليم اصحى فياض. يبقى التلاجات أتت إلي خلاص أنا بعت لأنني تملكت. يبقى في هذه الحالة تملكت أولا ثم بعت ثانيا، هذا جائز. أما إذا بعت قبل أن أتملك لا يحل مطلقا. كويس. الشرط الثاني ألا أوقع عليه غرامة أو عقوبة مالية إن رجع ولم يتم الشراء. إن تحقق الشرط فالبيع إن شاء الله مشروع. تفضل يا أخي. لا السمسرة ملهاش علاقة. السمسرة أن يعلم الرجل المشتري ويعلم البائع، والبائع لا يعلم أين المشتري فوفق بينهم. هذه غير هذه. نكمل كلامنا. فضلش محمد.
خيارات البيوع وخيارات المجلس وخيارات العيب
وخيارات الشرط. بس
هل في شرط
جائزة
في شروط جائزة وشروط جائزة؟
طبعا
في السمسرة أجربها مدة طويلة
وبعد كده أرجع. لا ما هنا العادة محكمة. هتجربها قد إيه؟ لا ماشي اتفق خلاص. ولكن في هذه الحالة ممكن ينشأ العيب نتيجة التجربة أو خطأ من المشتري، ففي هذه الحالة لا يعول على كلامه. تفضل. نعم لا ما هو الأصل خيار المجلس هو ده الأصل انفض خيار المجلس ولم يتفق على خيار الشرط انقضى البيع ولكن قال لك خيار المجلس ده عندنا خيار شرط يبقى خيار المجلس ملوش اعتبار أصلا لأنه عول على خيار تاني اللي هو خيار الايه خيار الشرط أو خيار العيب نعم بيع العربون أو يقول بيع الأربون بالهمز بدل العين وهو أن يدفع الرجل ثمنا من سلعة معينة ويقول للبائع هي لي وسأتيك بعد كذا أكمل لك الثمن وإن لم آتيك فالعربون لك حلال باطل ومن أكل الحرام نعم خلاص ده هو صورة بيع له لأن حديث عند الإمام أحمد حسنه بعض أهل العلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون إيه المنهي عنه أن يدفع الرجل ثمنا مقدم لثمن سلعة معينة ويقول للبائع هذا مقدم عربون وهي لي وسأتيك بعد كذا أعطيك باقي الثمن وأستلم وإن لم آتيك فالعربون لك حلال حرام ولا يجوز من أكل الحرام ولا يجوز معي يا أخوان أي نعم نعم في ايه لا في فرق بين بيع عربون وفي فرق بين صورة التقسيط اللي احنا حكينا لها ديت غير ديت الله يبارك فيك لا يتختلط عليك الامور بيع العربون السلعه موجوده عندنا اهي مصطفى جاء لي انا عاوز اشتري ديت منك ب 20 جنيه 5 جنيه عربون اهي وبعد اسبوع حاجه اديك ال 15 واخد السلعه ويا عم ما جتش 5 جنيه حلال حرام ولا يجوز نعم اخذ ما لا يحل له والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون ايوه هنا طيب كويس ما انت ما دبرتش ليا الباقي المفترض اديك الخمسة جنيه بتاعتك انت قلت لا الخمسة جنيه خدها مش عاوز حرام ولا يجوز معايا اخوانا كده وفرق بين ان يشتري لك سلعه ويبيعها لك بالتقسيط انتبهوا يا شيخ عز خدوا بالكم يا اخوانا اتفضل وايه ما احنا قلنا قلت بشرطين بشرطين الا ينعقد البيع الا بعد ان يشتري ولا يوقع عليك غرامه ان تخلفت عن الشراء اتفضل تلف السلعة ازاي دي السلعة عند البائع مش السلعة عندنا يعني انت جيت قلت انا عاوز منها 5 كيلو لحم وكيلو ب 70 جنيه 350 جنيه وهجيب لك الباقي بعد ساعتين واجي ما وجه التلف هنا اللحم عندك انا ما خدتهاش زي اضرب مثال وان ذكرت مثالا فاتينا به نكمل كلامنا اتفضل لا. البيع بالتقسيط يا اخوانا الصواب انه جائز وده راي الائمه الاربعه وفتوى من اللجنه الدائمه وما خالف في ذلك الا ابن حزم وتابعه العلامه الالباني ورايهما مرجوح فالبيع بالتقسيط جائز بشروطه المعتبره ما هي تحديد اجمالي السلعه عند انعقاد البيع تحديد إجمالي السلعة قبل انعقاد البيع الإجمالي يعني أنا عندي عربية أنت جيت تاخدها مني قلت لك هذه ثمنها 100,000 نقدا ومئة وخمسون قسطا مفيش فيها إشكال ولكن لما انعقد البيع بيني وبينك اتفقنا على أي من الأمرين هذا معنى كلمة تحديد الإجمالي قبل انعقاد البيع حددنا ب150,000 خلاص تحديد الإجمالي الشرط الثاني تحديد الأقساط سنوية أسبوعية ساعتية تتحدد. الشرط الثالث إذا تخلف المشتري عن دفع قسط ولو عن عمد لا يزاد عليه. ده الشرط. بعض العلماء شرط شرطا آخر وهو ألا يفصل بين الزيادة المترتبة على الأجل وبين أصل السلعة. يعني قال لك والله دادية 100 وأنا بزود عليه 50 فوائد. خطأ. لا قل له هي على بعضها كده ب150 بعد سنتين. بحيث إيه؟ لأن بيتولد من هنا مسألة وهي هب أن المشتري بالقسط قبل حلول الأقساط أراد أن يتعدل ويدفع الثمن، هل يخصم له شيء من الزيادة التي زيدت عليه لأجل الزمن أم لا؟ الجواب لا. فهمت يا شيخ؟ فهمت يا مشايخ؟ كده احنا سيبنا الدرس خالص وكده مش كويس في حق الإمام ابن القيم. لا بأس، لا بأس ان هو يعرض السلعة قال له ديت بكذا قسط وكذا. ايوه يا شيخ محمد. نعم هذا امر قضية اعيان تسأل فيها لجنة الفتوى يا شيخ محمد، اما نحن لا نسأل فيها. قل له لجنة الفتوى ابوابها مفتوحة ليل نهار. تفضل. لا بأس، ولكن الشرط لا ينعقد البيع إلا بثمن واحد. لا يحل، لا يحل. نكمل كلامنا. ها نعم. ما هو لا يجوز دفعت تريد أن تتعدل في دفع الأقساط كما هي، أما أن يسقط عليك لأجل أنك تعدلت في الدفع لا، هذا لا يجوز. نكمل كلامنا. ها لا يجوز. طيب اكتب القاعدة دي عشان كلمة الرضي الطرف الآخر. وحرمة الأموال تأتي من وجهين. وحرمة الأموال تأتي من وجه ألا يأذن صاحب المال ولا يأذن الشرع. رحمكم الله. ألا يأذن صاحب المال ولا يأذن الشرع. حرمة الأموال تأتي من وجهين. الوجه الأول لا يأذن صاحب المال ولا يأذن الشرع، اللي هي السرقة والغصب الذي سرق منه ما أذن لك في المال، والشرع أيضا لم يأذن. كويس. الوجه الثاني ألا يأذن الشرع وإن أذن صاحب المال. ألا يأذن الشرع وإن أذن صاحب المال. زي بالضبط إيه؟ عقود الربا ومهر البغي وحلوان الكاهن. مهر البغي رضي الفاجر أن يعطيها ورضيت أن تأخذ المال وهم طرفي عقد، فكلا الطرفين رضي، ولكن الشرع إيه؟ لم يأذن. يبقى الحرمة قائمة. معايا؟ يبقى حرمة الأموال تأتي من كم وجه؟ من وجه. الوجه الأول لا يأذن صاحب المال ولا يأذن الشرع. الوجه الثاني ها؟ لا يأذن الشرع وإن أذن صاحب المال. الحرمة إيه؟ الحرمة قائمة. معايا مشايخ كده؟ أسرع لك يا مشايخ. طيب ماشي. أقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم من أول. وأما حديث بلال في شأن التمر، وأرجو الله يبارك فيكم، أرجو ما يملى عليكم من فوائد ومن قواعد أن تؤخذ بمأخذ الجد والاهتمام. رجائي رجائي. إن شاء الله 5 دقائق ونواصل الدرس، وهنبدأ إن شاء الله في كتاب شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه.